أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في العنوان الأول في كتاب الجهاد، في فضيلة الجهاد وبعض أحكامه. يستخلص المصنف من الآيات التي تلوناها بالأمس واستخرجنا منها بعض النكات، يستخرج عدة نكات. النكتة الأولى أنه يجب على المسلمين جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فبها، وإلا يلزم تطهير الأرض من لوث وجودهم. وهذا ما يعبر عنه بجهاد الدعوة أو الجهاد الابتدائي. هذا لا يمكن أن ينكر من الآيات القرآنية. فمثلا من الآيات التي تقدمت معنا مما يدل على ذلك، على هذا المطلب، لا توجد آية بعينها من هؤلاء الآيات الأربعة أنها تدل على هذا المطلب، عليكم السلام ورحمة الله، أنه وجوب جهاد الكفار للدعوة إلى الإسلام وإلا يقتلون. ولكن هناك آيات أخرى واضحة في ذلك. فإما ماذا تقول الآية؟
نعم،
جهاد الدال على الجهاد الابتدائي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. هذا بالنسبة للأسرى. وفي آيات أخرى هذا المعنى واضح، وفي الروايات هذا المعنى واضح، وقد يقال أن هذا المعنى من ضروريات الإسلام.
سيرة النبي
في سورة التوبة موجود بعض الآيات الدالة على هذا المعنى، بس أنا هلا ما سجلت امبارح للآية.
إذا جيت سورة التوبة ما تدل على المطلوب، لأنه سورة التوبة عم تدل على تطبيق الأحكام.
نعم،
أنا كشريطة عم نلم المخلصين وراح بلغها أمير المؤمنين.
صحيح. لا لا، هو عنوان اللي عم نقوله نحن، مش ضروري هذه الآية. هناك في القرآن آيات، بل في الأخبار، بل في فتاوى الفقهاء المسلمين جميعا، أن هذا يعد من ضروريات الإسلام، أنه بالإسلام في عندي جهاد هو جهاد ابتدائي. هذا الجهاد الابتدائي مشروط بإذن المعصوم عليه السلام، مشروط بحضوره، هي أمور تانية. بتصير احنا عم نحكي هنا على المصنف مراده أنه يوجد في الإسلام جهاد ابتدائي، جهاد دعوة تعرض عليه الإسلام، قبل ما قبل فضرب الرقاب، حصل هذا موجود. هل هذا موجود؟ فلسفته تبحث في محلها، و يمكن أن نشير إشارة إلى أنه الدولة الإسلامية بالأخير هدفها هو إعلاء كلمة الحق وتطبيق أحكام الله في الأرض. فهذا الذي تقوم به حتى مع هؤلاء الكفار، مع غير المسلمين، إنما هو لمصلحتهم بالأخير. يعني هذا لإعلاء كلمة الدين. أنت ما عم تعمل شغلة ضدهم، عم تعمل شغلة لمصلحتهم. غاية ما في الباب أنه شيء مخالف لمصلحتهم بحسب ظاهر الدنيا، لأنه مش كل الأحكام الشرعية ينبغي أن نعللها بمصالح ومفاسد ترجع إلى هذه الدنيا، بل لعل هناك بعض المصالح للأحكام تعود إلى ذاك العالم الآخر، مصلحة الأخروية والهداية مقابل الضلال وما شكل ذلك.
عاوز بس على موضوع هون ثقافتين وكده، كان من الضروري ضرورة من ضروريات الدين على جهاد الابتداء. لما نيجي مثلا الفتوى سمعت القائل
هذا بصير كلام بشيء آخر. هذا بصير كلام مش بإنكار وجود جهاد ابتدائي، في إنكار أن الجهاد الابتدائي هو من سلطة الفقيه أم ليس من سلطة الفقيه. هل أنا أطبقه بعبة عبيز أو لا أطبقه؟ هذا بحث ثاني. سيد الخوي بيطلع معه بالجامعة والطرح بين الأدلة إنه إيه حتى الفقيه بيطبق.
صوتي بناء على ثبوت أن كل ما للمعصوم
يجوز. ما بيث ما بحدا بيثبتها منهم حتى الإمام الخميني. كل ما في حدا. تفتكر كيف؟ في أمور مختصة بالمعصوم. والإمام الخميني بيقول جهاد ابتدائي خاصة بالمعصوم ما قال عليه فيه. هو اللي بيثبت الولاية المطلقة بقول. وهذه طبعا بتوضح انه هذا المسألة يثار حولها اللغط كثيرا، يعني مش دقيقة كثير. النقطة الثانية التي او النكتة الثانية، يقول هذا الوجوب لا يختص بطائفة من المسلمين دون طائفة، هو ثابت في حق الجميع غاية ما في الباب، اذا تصدى به تصدى له من به الكفاية فقط. يبقى نحن عندنا سؤال، هذا المعنى بنعرفه، بس نحن من خلال الآيات من أين نعرف الوجوب الكفائي؟ هذا تطبيق لبحث أصولي، إنه أنا ماشي فهمنا بالأصول إنه الواجب الكفائي له واحد من ثلاث محتملات أو أربع محتملات بتحليله، ماشي، بس إثباتا أنا هلأ الآية بتقلي كتب عليكم القتال، أو بتقلي وجاهدوا في الله حق جهاده، أو بتقلي فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، منين بدي أفهم إنه واجب كفائي مش واجب عيني؟
الهوية
الذات
الراس إيه. لكن مناسبة الحكم الواضح إذا شو اسمه الحدث ما بحاجة تاني
يجيب. هذا إنما يأتي في صورة ما لو قام بعض قبل بعض. ليش ما بنقول نحنا بلحظة دهم الخطر في جهاد دفاعي، بلحظة دهم الخطر قام الجميع.
معاكم يكون في قائد هو شخص مثلاً. نحن نحتاج مثلاً 100 200.
يعني طبعا احنا عم نقول الكفائي من اين نستفيدها من ناحية اللفظ، من وين نستفيدها؟ المصنف عنده بيقول هيك، اذا تصدى من له الكفاية لا يحتمل بقاء الوجوب في حق الجميع حق البقية لأنه له. يعني هلا إذا أفرض الجهاد بده 1000 مقاتل، هالألف مقاتل تصدوا، فلا يحتمل الوجوب في حق البقية. يعني نحن ما استفدنا حينئذ الكفائية، ما استفدناها من نفس الآية، استفدنا الكفائية من لغوية بقاء الوجوب بعد امتثال من به الكفاية. هيك بصير استفادة اللغوية، مش من نفس اللفظ، بصير من التطبيق. بعدما امتثل قسم، افرض احنا بدنا 1000، راح 1005، بعد ما امتثل هو 1005 وراحوا التحقوا، بقاء الوجوب بالنسبة للبقية الذين لم يلتحقوا بيكون لغو، لأن الوجوب غايته تحقيق المتعلق، والمتعلق وهو وجود من به الكفاية أو وجود من يجاهد تحقق، فبقاء الوجوب مع تحقق المتعلق لا معنى له. لاحظتم؟ النقطة الثالثة، وهذه من النقاط المهمة اللي حنوقف عندها إلى حد ما، أنه هل يختص الوجوب بزمان الحضور أم يعم زمان الغيبة؟
وجوب الجهاد
عم نحكي. الآيات إذا راجعناها نرى بأن الآيات مطلقة ما فيها ولا قيد، وبالتالي الإطلاق محكم إلى أن يقوم ما يدل على التقييد. ما يدعى دلالته على التقييد أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول، روايات حرمة القيام في زمن الغيبة، بالوسائل بباب الجهاد.
ما كان
الجهاد بشكل عام؟
الجهاد بشكل عام. إن هذا الوجوب مش أن نصب عن الابتداء.
لا 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 لا، هذا الوجوب للجهاد. هون هو مكث بعد كتير بالابتدائي، بس بأول نقطة لما قال جهاد لدعوتهم إلى الإسلام فهمنا إنه جهاد ابتدائي. أنا عم يحكي الجهاد بشكل عام. المقيد الأول المحتمل هو روايات حرمة القيام في زمن الغيبة. هذه الروايات إخوان جماعة صاحب الوسائل بباب بابين بباب الوسائل، هذه الروايات عددها مش قليل، فوق 20 رواية. مدلول هذه الروايات أنه ثمة منع من قيام راية أو من رفع راية قبل راية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالتالي أنت ما المجوز لك، هكذا بيستدلوا يعني، ما المجوز لك لقيام دولة، لأنه هذه الدولة راية، ما المجوز لك لخوض معارك، لأنه هذه المعارك بتستلزم شو؟ راية. ما المجوز لك لقتال أعداء الدين؟ إلا كل راية ترفع قبل قيامه عجل الله تعالى فرجه فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. يعني هذا الفعل حرام أو حلال؟
بناء على هذا
حرام. بناء على هذا يقال بأن الآيات عامة والروايات الدالة على حرمة الخروج بالسيف أو القيام بالسيف في زمن الغيبة تخرج هذا المورد، فتبقى الروايات مختصة بزمن الحضور، تبقى الآيات مختصة بزمن الحضور. طبعا هذه الروايات تعرض لها الأعلام في عدة أبواب في الفقه، تعرضوا لها في باب القضاء، تعرضوا لها في الحدود والقصاص والديات، وتعرضوا لها في كتاب البيع في بحث ولاية الفقيه، لأنه بحث ولاية الفقيه بكتاب البيع، وتعرضوا لها في مواضع ومواطن أخرى. وتقريبا جل الفقهاء ممن طالعنا لهم وممن نعرف على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، اللي بيدخل بالسياسة واللي ما بيدخل الآن فقهاء المعاصرين مثلا، الفقهاء والمعاصرون لا يعمل منهم أحد في هذه بهذه الروايات، ولا أحد منهم يقول أن هذه الروايات مدلولها يرتبط بالجهاد. يعني حتى علماءنا المعاصرين الشيخ الوحيد سيد السيستاني، الشيخ المكارم، قبله الشيخ التبريزي، فضلا عن بقية العلماء والمراجع اللي هني شو عم يقيدوا مسيرة الجهاد، يعني مش حيكون صدقاء بقول بحرمة القيام وعامل دولة، شفت علي كيف؟ ما هي النكتة الرئيسية أو النكات الرئيسية التي تمنع من التمسك بإطلاق هذه الروايات أو بهذه الروايات كمخصص للآيات القرآنية المباركة؟ المصنف يذكر عند عدة نكات، من أحب من الإخوة أن يطالع حول هذا الموضوع بدقة يمكنه أن يطالع كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة للسيد الحائري، سيد كاظم بن حائري، تعرض لهذه الروايات ولاية الأمر في عصر الغيبة بالتفصيل، وعالج كل رواية معالجة سندية ودلالية، وأثبت أن هذه الروايات بمعظمها أو كلها إما على نحو القضية الخارجية، أي ناظرة إلى زمان، أو أنها ناظرة على نحو القضية الخارجية ناظرة إلى أشخاص معينين، إنه هذا ما بيصير، أو أنها ناظرة إلى شكل من أشكال القيام الذي يكون في عرض الأئمة لا في طول الأئمة عليهم السلام. هو جيب قرائن طبعا، لما عم قلكم أثبت من خلال القرائن يعني في كتاب. وهناك كتاب آخر للسيد كمان، كتاب الكفاح المسلح، موجودين على الموقع PDF، موقع السيد الحائري، أيضا تعرض لهذه الروايات والفقهاء تعرضوا لها. اسألي من سجل موضع ما الموضع اللي تعرضوا فيها. سيد الخويبي على ما بذهني عبارته يقول بأنها أجنبية عن محل الكلام بالمرة. شيخ تبريزي نفسه يقول هذه لا ربط لها بمحل الكلام. هذه الرواية
خطوة
لا مش هالرواية
يعني.
هالرواية بما تمثل من روايات الباب. نعم. سيد الحائري بيقسمه لطوائف بيعالج كل طائفة لحالة وكل رواية لحالة. نعم
الا في روايات مثلها يعني
ايه طبعا.
كيف
الكفاح المسلح في عصر الغيبة والكفاح المسلح هلا سيد الحائري بشكل اساسي تعرض فيهم لهذا المطلب. ايه طبعا رحمة الله عليه. ايه صحيح عنده هذا الكتاب. هو طبعا لا يثبت الولاية العامة ولكن ايضا يعالج هالروايات ويقول ما لها علاقة بالمدة. حتى اللي ما بيقول بالاتفاقية مروية مش معقول. طيب ليش المصنف يقول بيعطينا خلاصة بيقول ثمة في هذه الروايات قرائن على أن هذه تحمل على من؟ على الثورات الداخلية التي كان يقوم بها بعض الناس في زمن السلطة العباسية لدوافع خاصة، أو أنه الرايات التي ترفع أو الحركات التي تقوم بدعوة المهدوية. كثير كانت راجي هذه رايات دعوة المهدوية. وإلا النكتة التي دعت المصنف إلى تأويل الروايات وتخصيصها بهذا المعنى يذكرها. يقول أنا أسأل سؤال، إذا فرضنا أن هناك شخص يحمل راية ويعد جيش ويعد قوة هدفه من ذلك نشر الإسلام أو هدفه من ذلك الدفاع عن المسلمين، جيد، من دون أن يستلزم لوازم سلبية من إراقة دماء مسلمين، هتك أعراض مسلمين، تعرض لأموال مسلمين، هذا هل نحتمل فقهيا أن تكون هذه راية الضلال؟ هل نحتمل فقهيا أن يكون صاحبها طاغوت؟ الطاغوت عم يشتغل الله يعني تحصهم بالأخير. أصلا صاحبها طاغوت ومداليل بعض الروايات الأخرى إلى ماذا تشير؟ تشير إلى أن هذا يقوم في عرض الأئمة. يعني واحد فتح حسابه، فتح دكانه حسابه، ما عم يقول لك أنا مرتبط بالأئمة وأريد أن أقوم وأريد أن أجاهد وأريد أن أدافع وأريد أن أثور. لا لا لا، يقول لك أنا بدي أعمل هيك، أنا بدي أعمل هيك. شو معناتها؟ يعني هو مش ملتفت ولا معطي أهمية لوجود الإمام المعصوم أو لغيبة الإمام المعصوم أو الاستئذان من الإمام المعصوم. ومن قرائن هذا الخارجية إحنا عندنا في رواياتنا مدح لشخصيتين في زمن الغيبة، مدح لراية اليماني وهي أهدى الرايات، ومدح لراية الخراساني. طب هو أصحاب راية، هو طواغيت يعني؟ إن هلا اليماني هذا ألم يقم في زمن الغيبة؟ هو راية معه سيف، مش إنه راية من دون سيف. اليماني والخراساني مش إنه هن حركة سلمية يعني، عرفت كيف؟ إنه مظاهرات، لا، بحسب الظاهر راية بسيف. وهذه الرواية بتقلي كل راية هي راية الضلال. لا، من قول نحن دعوة الاستثنائية من أين بعد كون اليماني والخراساني شخصيات مش مشخصة بعينها؟ يعني أنت هلا مرة بتقول تيجي بتقول هذا اليماني لما حيطلع حيقول يا جماعة أنا بعمل يافطة، أنا اليماني الذي سأساعد الإمام. من إحنا ما بنعرف إنه اليماني إلا لما يظهر الإمام، صح؟ إحنا ما بنعرف إنه هذا هو الخراساني اللي بيساعد الإمام إلا لما يظهر الإمام. ايه هذا الاطمئنان. نحن كيف بيتأكد عنا؟ من خلال ظهور الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف. نحن قبل ما يظهر الإمام ما عارفين انه بده يظهر، لاحظتم؟ هذا شيء. والشيء الآخر أن ألسنة هذه الروايات مثلا مثل رواية تانية غير هالرواية أنه يا سدير كن حل سدارك، أو إذا لبد إمامكم فالبدوا، عم تحكي إلو لسدير قضية خارجية أنت يا سدير. أو مثلا ما من راية تقوم، عم أقرأ لكم ألسنة أخرى من الروايات، ما من راية تقوم إلا مثلا ترتب من خلالها الأذى على الشيعة أو ما شابه ذلك. هذا الإمام ناظر فيها لوضع الدولة العباسية المحكم جدا، بحيث أنه لا تتوفر شرائط القيام، لا تتوفر شرائط الثورة. يعني هذا بيعمل ثورة بيخرب حاله. نعم،
هو اللي عمل الثورة.
بناء على هذا نحن لا بد لنا من صرف، من احنا ما عم نصرفها بالدقة عن ظاهرها لهذه الروايات، نحاول أن نستنطق هذه الروايات في أنها ما هو مدلولها. وإلا هذا اللي بتقوله المصنف، يعني هذا التعبير كل راية ترفع قبل قيامه فصاحبها طاغوت، هذا التعبير على إطلاقه لا بد أن نفهمه. أول شيء شو يعني راية، وشو يعني راية قبل ظهوره قبل قيامه؟ الراية التي قبل قيامه قد يدعى بمناسبة الحكم والموضوع أنها لا تكون في طوله، يعني لا تكون يعني مش ما من نقول مساعدة، لا تكون في ركبه. ليه؟ لأنه هذا الآن الذي ثار، نفس فكرة اليماني، هذا اليماني لما حمل راية، هو اليماني نفسه لما حمل راية، ما أراه الرواية، ما هو حمل راية ورايته ترفع قبل قيامه على حرفية الشيء اسمه، فمفروض ما يقوم مع أنه الإمام يمدحه، واضح؟ فإذا لابد من أن المراد بها ليس هذا الذي نعرفه، أو ليس كل ما نشهده وما نعرفه. مضافا إلى نكتة أخرى، أنه المناسبة التي ذكرت في الذيل صاحبها طاغوت يعبد من دون الله. ليش يعبد من دون الله؟ يعني هو إلى ما يدعو؟ لأنه يدعو إلى نفسه، وأما الذي لا يدعو إلى نفسه فلا يشمله الذيل. نعم؟
يكون ما أنه الإمام أنت قطعا حينما تعبده بهذه المسألة قطعا تعبد الله، أنه واسطة بينك وبين الله. ولكن ممكن بقل أشخاص يفقد الإمام، أنا قطعا لا يفقد هذه المسألة.
نعم،
يعني ممكن يكون ناطر
يعني بدك تقول
أنه هذه المسألة كاحتياط، فأنا بيأخذ بالاحتياط، مش بدي أخذ مش بدي تبع اتباع. يعني
نحن عم نقول عن الاتباع، نحن عم نقول عن أصل القيام جائز أو غير جائز. الرواية عم تقول لي كل راية قبل قيامه هذا هو حال صاحبها، جيد؟ أنا عم أقول طيب ماذا لو كان صاحب هذه الراية فقيها جامعا للشرائط ويسعى لإقامة حكم الله في الأرض، طاغوت من قول له؟
لا،
لاحظتم؟ هذا اللي بدي أقوله بمناسبة الحكم والموضوع، أنه هكذا تعبير راية وتوصيف صاحبها بأنه طاغوت مش يتبع دون أهل البيت، يعبد من دون الله. لاحظتم؟ هل المناسبة اللي عم نذكرها. طبعا وهناك قراء كثيرة جدا في هذه الروايات التي تدل على هذا المعنى، موجودة عند العلماء، موجودة في بطون الكتب ومفصلة انصافا.
الشيخ قيد قال من دون أن يستلزم تحرقها إراقة دم المسلمين.
نعم،
عادة للسير
لا، هو عم يقول عم يصعد، يعني هو شو عم يعمل؟ يريد أن يسقط العموم بنقد من خلال مورد هو واضح الحلية. لاحظتم؟ يعني أنا هلأ لما يكون عندي حكم عام، إذا بدي بينك أن هذا العام غير مراد، شو بيعمل؟ بجيب لك نقض. بنقد بأين مورد؟ أنقد بمثال هو واضح عند الجميع. يعني الآن من الواضح عند الجميع، إذا إجا فقيه جامع للشرائط جيد وقام بنشر الإسلام وما استلزم منه أي شيء، تقول عنه طاهوت يعبد من دون الله؟ ما بتقول عنه طاهوت يعبد من دون الله، هذا حتما لا نحتمل أنه طاهوت يعبد من دون الله. هذا أولا يا أخوان. ثانيا تعليقا على مثل هذه الرواية، أن هذه الرواية ما هي نسبتها إلى الأدلة التي تتحدث عموما عن شو؟ الجهاد، خاصة الجهاد الدفاعي مش الجهاد الابتدائي. الروايات اللي بتحكي عن الجهاد الدفاعي ظاهرها انه حتى اذن ما بدها الجهاد الدفاعي. هلا اذا اجى دهم عدو داري بنطره يقتلني برجع بروح بستأذن، بنطره يهتكني برجع بستأذن؟ لا، ظاهر الروايات والأدلة اللي بتحكي عن الجهاد الدفاعي انه على كل حال مش مشروط بشيء، بس مشروط بشو؟ انك انت تأمن والله على بعض المؤمنين ما يكون في ضرر بالغ او ضرر كبير او ما هيك بهذا المقدار. فهذه الروايات ما هي نسبتها الى هذه الرواية؟ يعني انت اذا بتقول لي هلا مثلا واحد عنده راية واضح انه بيأسس دولة، بيأسس قوة عسكرية بمعنى تكون في قبال الرايات الاخرى، هذا عنوان راية. طيب ماذا عن من يقوم بالدفاع؟ هل اللي بيقوم بالدفاع مش راية؟ إن هلا عرفت كيف هجموا يا خيي عدو من الأعداء على ضيعة فسيل، أنتوا تجمعتوا 20-30-50-100 شاب، شو تدافعوا عن الضيعة؟ أنتوا بتكونوا راية؟ أنتوا مش راية، لا يصدق عليها عنوان راية. هذا كله يا أخوان شو؟ ومش إنه إذا واحد حمل علم بصير هو الراية، الراية كناية مش هي العلم، الراية
مشروع
عن أنه مشروع كامل شامل متكامل، عطب كيف؟ وبالتالي لا ربط لها بهذا الجهاد. طبعا أنا عم بجيب بس بعض المنبهات، وإلا البحث في محلي مبحوث بالتفصيل.
كأنه يعني كأنه حتى اللي عاشوا مصنف لها أنه بدأت من الطرف الآخر كان عم يستفيد منها أنه نحن في زمن الغيبة، فبيجد لنا أنه نعمل الجهاد الابتدائي.
نعم.
دعوة الكفار إلى الإسلام، لأنه برد هو أنها ليست ناظرة لقتال الكفار للدعوة للإسلام، بل ناظرة للثورات الدافئة.
نعم.
هو نقاش على اساس
انه منا عم يذهب ولا شو؟ ايه طبعا النقاش الاساسي حيكون بالجهاد الابتدائي مش بالجهاد الدفاعي. قلت لكم الجهاد الدفاعي مثل ما اشرت بطيات الكلام، وان لم ابين بالاول اشرت بطيات الكلام انه الجهاد الدفاعي على كل حال غير مشروط بمثل هذا. الجهاد الدفاعي واضح انه خارج كلام بالجهاد الابتدائي، والجهاد الابتدائي بقول هذا غير ناظرة له، هذه ناظرة لمن يريد ان يقوم بشيء وينسبه له.
وهون مثلا كبر يوائل مع
الشيء
واحد هو رفع راية ورفع بيده الناس للإسلام وبشرط أن لا يستلزم.
نعم.
ما كأنه بصر فارغ من المحتوى، يعني
نفس هذه القيم
مش
لازم تتصور أنت هيك،
يعني رافع
راية
وراية
ممنوع تفرق ممنوع. أنا لا فهمت عليكم موضوع هدر الدم، هذا مناش نقول أمره سهل، هذا يحل بقضايا أخرى مثل التزاحم، مثل مراعاة مصلحة معينة، مثل من أنت مش تقحمهم ابتداءا أنه والله طرأ عليهم الخطر. يعني أنت يكفيك الاطمئنان بالغلبة، مثل ما بيذكر السيد الخوي ببحثه بالجهاد الابتدائي بيقول لك ظن الغلبة يكفي. هلأ أنت ظن الغلبة وأقدمت، بس بعد ما أقدمت صار في شيء تاني لا حول ولا، أنت بكون بريء ذمه. بحطهم ظن الغلبة، مثل بيذكر السيد الخوي ببحثه بالجهاد الابتدائي قول ظن الغلبة يكفي. المقيد الثاني المحتمل رواية بشير بن أبي عبد الله من نفس الباب أو الباب اللي بعده، قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميت والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك. قال أبو فقاد أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك. مصنف يقول أن هذه الرواية ناظرة لفشو إلى الخروج مع الظالم والقتال تحت راية الظالم. يعني إذا في دولة ظالمة، دولة جائرة، دولة غاصبة للخلافة من الأئمة عليهم السلام، الخروج معها. خاصة يا إخوان أن هذه الرواية فيها علائم التقية. الإمام عليه السلام ما أجاب ولا كلمة إلا هو كذلك وكذلك. يعني الإمام ما حكي ولا كلمة، خلال بشر هو يحكي وفقط. ليه؟ لأنه هي مسألة جدا حساسة، وكانت محل ابتلاء كبير. أنه في الدولة الأموية والدولة العباسية كانوا يعملوا الأخير هجومات وجهاد ابتدائي وكذا ضد الكفار، شو بيعمل المؤمن؟ بقاتل معهم بقاتلش؟ في كتير أسئلة في الروايات حول هذه النقطة، أنه المؤمن كان يحتار بقاتل ولا بقاتلش، بلتحق بركبهم ولا ما بلتحق بركبهم. فهذه الروايات ناظرة إلى هذه الحالة. أما بيقول المصنف هل يحتمل أن تشمل هذه الروايات من خرج مع فقيه عادل أراد أن يدعو إلى الإسلام دعوة ابتدائية وأراد أن ينشر الإسلام على الأرض؟ قل هذه قطعا لا تشمل، قطعا لا تشمل. الدعوة الثالثة لتقييد الآيات القرآنية المباركة ما هي؟
إلا نحتم نحتم كل هذه الروايات، خصوصية الروايات إنه الإمام بدو عن جد بزمن الحضور بس يعني، بس إنه هني لازم يتفتوا صح؟
إيه طبعا.
نحن لازم نتفتوا لأنه هي واضحة من الخصوصية، يمكن
النظافة من خصوصية. إيه، إحنا لما نقوله ما نستفيده من مجموعة هذه الروايات إنه فيها قراءة أن مرتبطة بزمان أو أشخاص من خلال ظروفها. أما بالنسبة للمقيد الثالث اللي هو الإجماع، عم أقول هذا الإجماع محتمل المدركي. ليه؟ لأنه أنت إجماع عندك 23 رواية 22 رواية تحتمل كثيرا أن المجمعين استندوا مثلا إلى تلك الروايات. طبعا والبحث، كل البحث عند المصنف كما أشرنا والآن نوضح ونبين أنه كله في الجهاد الابتدائي، في الجهاد لنشر الإسلام. هنا مسألة مهمة يا أخوان، ثبت عند المصنف أن الجهاد الابتدائي مشروع في زمن الغيبة، ولكن هل يتصدى للجهاد أي أحد؟ من الذي يتصدى للجهاد بزمن المعصوم؟ المعصوم بعين أمير الحرب، بعينه قائد وانتهينا، بيكون هو. طيب من يتصدى للجهاد في على فرض يعني بعد ما ثبت عند المصنف جواز الجهاد الابتدائي؟ يقول اللي يتصدى لهذا الفقيه العادل. من أي دليل؟ بالدليل اللي بيعبر عنه يا أخوان، دليل الحسبة. هذا اللي بيعبر عنه عدة من الفقهاء بهذا التعبير، مثل الشيخ النائيني بيقول الأمور التي يعلم من الشرع مطلوبيتها في جميع الأزمان ولم يؤخذ في دليلها صدورها من شخص خاص، فمع وجود الفقيه هو المتعين للقيام بها، إما لثبوت الولاية العامة للفقيه أو لكونه هو القدر المتيقن بين المسلمين أو لئلا يلزم الهرج والمرج. فبالأخير من يتصدى لهذا الجهاد؟ الفقيه. ولذلك أنت بتشوف هلأ كل من بادر للجهاد حتى الجهاد الابتدائي ماذا يصنع؟ يراجع الفقيه. اخوان لما بلشوا بدوا يعملوا افرض حركة المقاومة بلبنان، اجوا راجع الامام الخميني بوصفه فقيها، وبعثوا للسيد الزوقي بوصفه فقيها، وعلى قاعدة انه ذبها بربع ركبة العالم وطلع منها سالم، يعني ما فيه مجال. ولذلك انت اي اقدام فيه دم ماذا تصنع؟ بتروح بتجيب اجازة من الفقيه، ما فيه مجال. اي اقدام فيه دم يجب إزايد من الفقه، إلا في حالات شو؟ أنه اعتدي عليه. شو بتبدك إجازة يعني؟ أصلا العقل يلزمك قبل الشرع بلزوم الدفاع عن نفسك. طبعا من كان به الكفاية، يعني ومن كان لديه القدرة أنه يدافع عن نفسه. أما لما عنده الكفاية وما عنده القدرة يدافع عن نفسه، العقل قد يلزمه والشرع قد يلزمه بأن يأمن نفسه، لا يظهر ما في دمره على البيت، يقفل باب بيته، بس يأمن نفسه من الضرر ومن الخطر ويحمي عياله، بيروح بيحمي عياله. أما من كان متجهزا معدا كذا، هذا وظيفته حينئذ شو؟ أنه يدافع. ومن هون ما يحصل في الحروب عادة، هذا مش هريبي بالمعنى السلبي، أنه شخص ليس له عمل، هذا فقط يتحرك بطريقة قد تؤذيه وقد تؤذي الآخرين وقد تعرض الجميع للخطر. نعم، من يبقى هو من يحقق الكفاية. ولذلك أنت بتشوف مقدار حتى الدقة الموجود، أنه لا يبقى في البقعة الجغرافية إلا عدد محدود جدا، عدد محدود جدا يبقى. يعني أنت ما بشوف أنه بيبقى له بضيعة صغيطورة مثلا 500 شاب، لا، بيبقى 50 شاب و30 شاب ومفرطعين مفرقين، أول الضيعة وآخر الضيعة منتشرين بطريقة جدا متفرقة. ومن هنا تعرف هذه كله يا أخوان شو، فقط من أجل التدليل على أنه المتصدي لابد يكون كتير دقيق، والحمد لله بمقدار كبير جدا المتصدون لهذا الشأن دقيقون جدا. شو بيعمل؟ أخان ممنوع أكثر من اثنان يكونوا مع بعضهم. تخيل أنت معركة هذه اللي صارت بلبنان، اثنان، وإلا أنت أي تجمع كان يصير كان ينقصر يعني. كثير من الشهداء اللي راحوا إن شو نقطة الالتحاق بلبنان أو عندكم بالضيعة بشقرة أو ببرع شهد أو بنت جبال، نقطة التجمع ينقصر، بكون الإخوان عم يطلعوا عم يتجمعوا عم بدين يروحوا. وقديش بيتجمعوا؟ 10 يعني، 7 8 12، هالعدد هالقد هو هذا الذي كان يحصل. الخلاصة التي نريد أن نقولها أن على نظر المصنف الجهاد الابتدائي غير مشروط بالحضور، ولكنه مشروط بإذن الفقيه. بطبيعة الحال الفقيه فيما يرجع إلى أمور الحرب، فيما يرجع إلى الأمور الخاصة، بده يرجع لأهل الخبرة الفقيه، لأنه الفقيه مش عسكر، الفقيه ومش مقضي عمره الفقيه بالمحاور، يعني مقضي عمره بالحوزة، لكن هو المؤهل لبيان الحكم الشرعي. فالخلاصة أن لأنه لم يثبت وجود مقيد من الأخبار للآيات المتحدثة عن الجهاد الابتدائي. أما الجهاد الدفاعي فقلنا بأننا لا نحتاج إلى كل هذا الذي مر، وإنما الجهاد الدفاعي دليله واضح ولا يرتبط بأي شيء. طبعا هناك كلام عند جملة من الفقهاء في مفهوم الدفاع، هذا جيد تطلعوا على بعض الأبحاث. هلأ الشيخ سند حفظه الله عم يطرح بعض الأبحاث، صار يمكن بالدرس 70، عم يطرح بعض الأبحاث بمسألة الدفاع وفقه الدفاع وفكر الدفاع. بالأخير مسألة الدفاع تحتاج إلى تنقيح. الدفاع بمعناه التخصصي لا يعني أن أنتظر حتى يأتي العدو إلى عكر داري. الدفاع متقوم بإعداد مقدار معتد به من العدة يشكل ردعا ومنعا من الحرب من جهة، والدفاع يرتبط به أيضا القيام بالتأهيل وما شاكل ذلك. يعني الدفاع له شؤون، والدفاع لا يرتبط بالنقطة الجغرافية، وإنما الدفاع يرتبط برقاع كبيرة. قد يكون الدفاع من بلد عن بلد، من بلدين عن بلد، من 3 بلدان عن بلد. هذا مفهوم متحرك، ومش مفهوم انه نحن متقاتل بالسيف وبالرمح. عرفت كيف؟ انه عندي انا بقعد هون بحط لي حجرين 3، لو بتضلك يكسر من اليوم لبكرة الصبح ما بيصير شيء، لا بالسيوف ولا بالرمح الا تصيب لي بقلبي. يعني عرفت كيف؟
شرع دولة عسكرية؟
لا مش بالضرورة. مش بالضرورة تشرع دولة عسكرية، بتشرع القيام العسكري غير المتفلت، وهذا المهم. المهم الدفاع يتقوم بقيام عسكري، بكيان عسكري غير متفلت، بمعنى مش انه كيان عسكري فلتاني كل واحد بيحمل بيقوس على حسابه وبيعمل مشكلة على حسابه، لا لا، بده يكون متزن مستند ومرتبط بفقيه. والحمد لله رب العالمين.